لقاؤنا الليلة بإذن الله تعالى مع الجزء الثامن والذي يبدأ من خواتيم سورة الأنعام وينتهي في خلال سورة الأعراف. وفيه استمرار خاصة في الحزب الأول، فيه استمرار لما عرفناه عن سورة الأنعام بالأمس، حديث مع الكافرين حول مسألة التوحيد والشرك وإثبات عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث يشرع الله تعالى حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. المقصود بذلك يعني ما ذبح لغير الله، ما ذبح لغير الله حرم الله تعالى ذبحه وأكله وذابحه وآكله عليه وزر، ومرتكب لفسق كبير. بينما أمر بأن يأكل الإنسان ويتحرى في طعامه أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه، يعني مما ذبح لله وعلى الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، وأن يذبحه لله بمعنى لا يذبحه لولي ولا لصاحب قبر ولا لصنم ولا لوثن ولا لنجم، إنما الذبح يكون لله. كونه يقول بسم الله الله أكبر فهذا من سنن الذبح، من سنن الذبح. إذن معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني ولا تأكلوا مما ذبح لغير الله، لأن عادة الذي يذبح لله يذكر عليه اسم الله. ومن هنا عبر سبحانه وتعالى بكلمة ذكر اسم الله عليه على ما يذبح لله، يعني الذبائح بتحصل في الموالد دي محدش ياكلها بالعربي كده ماشي، وهذا لا يجوز أكله إنه ذبح لغير الله. من يوم ما اشتروا العجل وقالوا العجل ده للسيدة والبقة دي للحسين قلت لفلان، إذا خصصوا لمين؟ لغير الله. يجي بقى أقول بسم الله الله أكبر ويقرأ حتى سورة البقرة كلها، هذا لا يغني بشيء. تمتد الآيات في هذا المجال والسياق، ويقول الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة، في تهديد، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. لو ربنا عاوز يسحق الكل ويأتي بقوم آخرين كما مر بنا قبل ذلك، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نفس التهديد هنا ولكن بشكل آخر، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني قدرته على ذلك وافرة ومعروفة، كما أنه سبحانه وتعالى أنتجكم أو خلقكم من ذرية قوم آخرين، أنتم أبناء لأقوام وأحفاد لأقوام وهكذا، فمنكم يأخذ خلقا آخر ويجعله خليفة مكانه، ذلك إن ترك الناس دين الله عز وجل. وبين الله تعالى جريمة من جرائم الكافرين، وهي أنهم قسموا الخلق بين الخالق والمخلوق. ثاني، قسموا الخلق بين الخالق والمخلوق. ينفع؟ يعني ربنا يخلق ثم نقسم الخلق بينه وبين خلقه؟ ما دخل الخلق في هذا؟ الخلق للخالق والملك للمالك، وذلك في كثير من حياتهم، ولكن ذكر الله مجالين. مجال يعتبر مجال واحد هو الأطعمة، لكن منه ما هو أطعمة نباتية ومنه ما هو أطعمة حيوانية. فيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ربنا هو الذي خلق وذرأ الحرث والأنعام، جعل له من كل ذلك نصيبا. طب النصيب الثاني لشركائهم بقى. فقالوا هذا لله، يقول الله تعالى بزعمهم طبعا، يعني أصل كلام إيه؟ يقولون هذا لله وهذا لشركائنا، ولكن ربنا وضع كلمة هنا بزعمهم، يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. بزعمهم ليه؟ لأنه بإرادتهم، بغير إرادتهم لله، هو ملك لله. حتى الذي جعلوه لشركائهم لا يكون لشركائهم إلا بإذن الله. ربنا هو الذي يقسم الأرزاق وليس أحد غيره. كما قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. هذه المجموعة دي شوية دول أنعام وحرث، حرث يعني زرع، يعني حبوب من الزرع، أصناف من الزرع، لا يطعمها، لا تحل يعني إلا من نشاء. هم اللي قسموها ده، هم عاوزين، يعني مش لله. وذلك ربنا قال بعدها برضو بزعمهم، ده زعم فقط. وأنعام حرمت ظهورها، بهاي الثانية يقولوا عنها دي حرام ركوبها، ركوبها حرام. طب من أي كتاب هذا؟ من أي شرع هذا؟ من عندهم ومن زعمهم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، يجي يذبحوها ما يذكرش اسم الله. وهكذا يتصرفون في نعمة الله بالشرك وبتقسيم الخلق والنعمة بين الخالق المنعم وبين المخلوق المسكين الذي لا دخل له. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ظلم المرأة، ظلموها زي البهائم بقى اللي جوه في بطن أمهاتها في الأرحام، لسه بيبي عجل كده، والله بيبي جدي، والله خروف، والله حاجة لسه حمل في بطن أمه. ده حلال للرجالة بس، حرام على النساء. طيب شو معنى؟ إيه الفكرة؟ إيه العلة؟ إيه الحكمة؟ ولا حاجة، هو كده بزعمهم. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. زي بعض أكلهم منها ويأكل ميتة عادي، طبعا يؤكل النساء منها كمان، لكن الإسلام لما حرم الميتة حرمها على الرجال وعلى النساء، ولما أحل الذبائح حلها للرجال والنساء على السواء، ما فيش مشكلة خالص ولا في فرق في هذا الشأن. هذا كله من العبث الذي عبثه أو عبثه أصحاب الجاهليات، وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. ولذلك ربنا بيقول لهم إيه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، هات العلم اللي عندكم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أنتم كنتم حاضرين زمان في أول الدنيا لما ربنا حرم دي وحل دي وشرع الشريعة، كنتم حاضرين؟ طبعا هذا سؤال إنكار عليهم، يعني ما كنتم شاهدين هذا حتى تقولوا به. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني لا أظلم من ذلك. قل فلله الحجة البالغة. الله تعالى حينما يحرم شيئا أو يحل شيئا فله في ذلك حجة بالغة لا يستطيع أحد أن يعارضها. يعني حرم لحم الخنزير، فين وفين أهل الزمان البعيد وجدوا في لحم الخنزير إيه؟ دودة شرطية، وده اللي شافوه. لكن في حاجات تانية يعلمها الله سبحانه وتعالى لم يصلوا إليها، حتى لو خرجوا منه الدودة الشرطية مش هيتحول لحم الخنزير إلى الحل، هيبقى محرما، سيبقى محرما. كفاية علينا الدود الشرطية بس، يستاهل اللحم ده يحرم ولا لا؟ بالله عليك يعني حد كده يجي له نفس ياكل لحم فيها ودودة ايه؟ لا تموت بالغليان، تغليها في الماء مع اللحمة، لحم الخنزير الأبد يستوي والدودة ما تستويش ولا تموت. حد يجي له نفس ياكل؟ اللي عاوز يروح ياكل بقى، ها؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى له حجة بالغة لا. حرم الميتة ليه؟ لأن فيها دم. عرف أهل الطب حديثا أن الدم ده ناقل للأوبئة والأمراض والجراثيم وهكذا، هو منبع السموم كلها في الدم. فربنا سبحانه وتعالى حرم الميتة لأنها تحمل دماءها ولم تصف منها. فقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم أشار إلى أنهم عبثوا في الجانب الآخر من حلال الحرام، فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. عزيزي تعرفوا حلال الحرام، تعالوا نعلمكم. قل تعالوا أتل فيما أتل ما حرم عليكم، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هو ده الحرام بقى، الشرك أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وبالوالدين إحسانا، يعني عقوق الوالدين، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، إلى ما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كل دي المحرمات بقى لربنا إيه حرمها عليكم، ولا تقربوا مال اليتيم، وهذه المحرمات التي تفسد الإنسان في نفسه وتفسد علاقته مع ربه ومع غيره وتفسد المجتمعات فيما بينها، هذه المحرمات التي حرمها الله. أما ما حرمه الناس فهذا من باب العبث. إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكر أيضا بموسى عليه السلام ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. والقضية في سورة الأنعام كما عرفنا قضية التوحيد. قل أغير الله، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني أروح أدور على رب تاني وربنا ده هو رب كل شيء؟ فقل إيه ما هو قدامه ظاهر واضح وله صفات الكمال والجلال ويستحق الربوبية ويستحق الألوهية ويستحق التوحيد، فلماذا أرهق نفسي في البحث عن إله آخر إن وجدت ولست بواجد أبدا بعد الله شيئا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا إيه عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا تنتهي سورة الأنعام وهكذا تكون خلاصتها. قل يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، قل يا كل مسلم هداه الله، قل اعترافا بنعمة الله عليك، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل حياتي بأولها وآخرها وما فيها من تحركات وسكنات كلها لله لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتبدأ بعد ذلك سورة الأعراف، وسورة الأعراف سورة مكية، ولذلك ستجدوها أيضا في نسق سورة الأنعام تأخذ نفس الخط في الدعوة. هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة وسميت بالأعراف. وما هو الأعراف؟ من عارف؟ كلكم عارفين، عارف بس يعني قط جبل فين؟ سور عال ضخم بين الجنة والنار. سور عال ضخم بين الجنة والنار اسمه الأعراف. قيل كما يقال لعرف الديك عرف، وهو أعلى شيء فيه، حاجة فوق راسه كده اسمها عرف الديك، فيقال للشيء العالي عرف. هذا سور كبير ضخم جدا، ولذلك يقال له إيه؟ أعراف، من طوله وضخامته. وعليه يقف بعض الناس يوم القيامة، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. حسناتهم وصلت بهم إلى أن تجاوزوا النار بثلاث، الحمد لله عدوا من النار فوق الصراط، ووقفت بهم هنا ولم يبق منها شيء يوصلهم إلى الجنة، بقي بينهم بالجنة خطوات بس مش لاقين حاجة. ربنا سلم يا رب، جعلنا من السابقين الأولين، اللهم آمين. فيقفون هنا ويمهل الله حسابهم، يقفون على سور الأعراف ينتظرون حكم الله فيه حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ربنا جعلنا في السابقين، ويدخل أهل النار النار، عافانا الله تعالى. وفي النهاية يحكم الله في أهل الإيه؟ الأعراف. ولذلك هيجي السورة هم بيكلموا إيه؟ أهل الجنة، وكلموا إيه؟ أهل النار. مين يكلموا دول ويكلموا دول؟ ماذا تتوقع في رب كريم أن يحكم في مثل هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون؟ لسه ما دخلوش الجنة ساعة الحساب، ولكن ربنا يدخلهم إن شاء الله. هم يطمعون برحمة الله، والله تعالى لا يرد طامعا سبحانه وتعالى. فسميت هذه السورة بسورة الأعراف بمناسبة هذه القصة، وتبدأ بالحروف المقطعة أو المفردة أيضا للإعجاز، ألف لام ميم صاد، وبدلت عن البقرة وآل عمران إيه؟ حرف الصاد. محدش يقراها لمصر ما ينفعش، لكن تقرأ ألف لام ميم صاد سبحان الله. ليه؟ إعجازا، عشان يقول القرآن ده من عند بشر، طب يلا اعمل لنا قرآن زي حروف عندك، يلا جمع الحروف دي كلها، وعندك الحروف 28 التي ركبت منها كلمات القرآن، ومنها تركب كلامك، فأتنا بقرآن غير هذا. لكن هذا كتاب لا يؤتى بمثله، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى عنده شك في القرآن؟ ممكن نبي من الأنبياء يشك في حاجة كده إيمانية؟ طبعا لا، مستحيل أبدا، لا يمكن. ما ربنا بيقوله كده ليه؟ فلا يكن في صدرك حرج. هنا يقال إيه؟ الخطاب، عشان ما حدش يضحك علينا بس، ها؟ قول لنا كده، لا قول له على طول، قول له في اللغة العربية أساليب عظيمة جدا ما تعرفهاش أنت. هناك ما هو خطاب لشخص ويراد به شخص آخر. بكلم واحد ونقصد مين؟ غيره. واخد بالك من دي؟ فبكلم واحد بكلام، لكن قصدي بكلام مين؟ مش هو، تاني. فانا معرض عن التالي، او عاوز ابين له ان الامر خطير جدا، اذا كان فلان قيل له كذا يبقى انا هيتقال لي ايه؟ ضخامه الامر. فلا يكن في صدرك حرج ايها الانسان. لكن النبي عليه الصلاه والسلام عمره ابدا ما يكون في صدره حرج ولا ضيق ولا شك ولا حاجه من ده. فخوطب بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، واريد به ايه؟ واريد بالخطاب غيره من الامه اللي هم احنا. تمضي سورة الأعراف بداية فيها تهديد أيضا وتذكير ما فعل الله للسابقين، ثم تقص قصة بدء الخليقة، لأن القصة دي بتبين للإنسان وتذكره أنت مخلوق في الدنيا دي. قصة آدم قلناها في سورة البقرة، أنت مخلوق ليه؟ وقلناها باختصار جدا، أنا مخلوق للاستخلاف في الأرض. طب ليه أستخلف في الأرض؟ لكي أتبوأ مكاني في الجنة يوم القيامة، أو يتبوأ آخر مكانه في النار. قدامك الجنة والنار، وهديناهما جدين، اختار نفسك ما تشاء. فربنا جعلنا في الدنيا هنا في الأرض علشان كل واحد يختار مكانه، يحجز مقعده ومسكنه ومثواه الأخير بإرادته واختياره. ولكن لو بحثت عن مراد الله عز وجل أو ما يحبه الله للبشرية والخليقة، يحب الله للجميع أن يدخلوا الجنة. ولكن كما قلنا ربنا مش عاوز يدخل حد الجنة غصب عنه. ليه؟ عشان ما يحتاجش يقول يا ربنا مليت. في حد مل من الجنة؟ في اليهود ملوا من جنة الدنيا، ملوا سلوى، ملوا طعام جميل وشراب عظمة، ورغم ذلك قالوا لموسى ايه؟ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ربنا اكلهم من السماء اكل جاهز، وجبات جاهزة عظيمة ما شاء الله جميلة ومن غير تعب. عاوزين ياكلوا من الطين، كل من الطين هو ده. طب ما كان يوم يطلب طلب تاني من السماء برضه، من طعام السماء وشراب السماء. لكن لا، نفسيته ما جاء مع الطين، هي كده في نفسيات كده. فده لو دخل الجنه بقى برضه هيمكن ده كل يوم كده انهار من الخمر ونام. ايه ده؟ ده عاوزين شويه عذاب، شويه كده نحس بالله. هو حياته بالعذاب، بس ما يعرفش بقى لما بيتمنى ما يعرفش طعم العذاب ايه. نعوذ بالله، في نفسيات لا تبقى في الجنه، لذلك تركها الله تختار كما تشاء. ولو ادخل الله واحدا من الناس النار دون ان يخلقه في الدنيا لاحتج على الله. ليه يا رب كده؟ قل له ان لانك ستكون عبدا فاجرا تستاهل وتستحق النار. طب ليه يا رب؟ انا عارف عنك كده، علمي يقول كده، طب جربني يا رب. مش كده برضه؟ من غير ما تطلبها ولا حد يبقى ليه حجة على الله، ربنا عارف كل شيء سبحانه وتعالى. فخلق الله الجميع في الدنيا لكي يتبوأ كل إنسان مقعده يوم القيامة بإرادته واختياره وفعله. تمام؟ لذلك يذكر الله حينا بعد حين بقصة إيه؟ بدء الخليقة، قصة الاستخلاف. ليه ربنا عملنا في الأرض هنا؟ فذكر الله بها من قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلى أن قال سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة الدعوة التي دعاها آدم وحواء بنفس البقرة في أواخر القصة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني كلمات التوبة. ايه هي دي؟ الله المذكورة هنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا منها، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. انتهت القصة. نادى الله على الناس في مكة، ينادى بإيه؟ يا أيها إيه؟ الناس، والله يا أيها الذين آمنوا، ممكن يا أيها الناس أو يا بني آدم، الاثنين دول اللي هو الصفة الطبيعية للإنسان. يا بني آدم، زي ما قلنا امبارح وعاوز أذكرها دايما، إن لما كان الناس في مكة لسه المعظم كفار، فينادى عليهم إيه؟ يا أيها الناس. دي الطبيعة الأولى، الصفة الطبيعية للإنسان، يا بني آدم. انما في المدينه كان يقول لهم يا ايها الذين امنوا، يبقى ايه اللي حصل؟ حصل ارتقاء بالايمان، ارتقى، ما عادش انسان عادي، مش انسان عادي، انسان راقي، ارتقى بالايمان. فنادى الله عليه بوصف الايه؟ الايمان. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يذكرنا الله تعالى بالستره، بالستره. والآية دي نزل هناك من 1400 سنة، سبحان الله، ما أدري لو نزلت هذا اليوم. هي طبعا هي لم تغفل هذا العصر، وفيها هدايات لأهل هذا الزمان من النساء المتعريات، ولكن يعني كأن الواقع الذي نزلت عليه هذه الآية كان أخف من الواقع اليوم. وفعلا واقع التبرج زمان، تبرج الجاهلية الأولى، لم يبلغ هذا المبلغ الذي نراه اليوم. حاجة رهيبة جدا، حاجة ملهاش حدود. يعني زمان كان تبرج كما ذكر المفسرون في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، عارف هو بيقول لك كان يعني المرأة الأشرب بينزل لورا شوية كده تلاقي مقدمة الشعر بين شوية شعر بين والشها تنزل كده الرقبة بين فتحة الصدر معتادة الزوار الأولاني ده بس، ها يعني لبسة الجلبية ولبسة تقفلها مثلا فزرار واحد كده. الثدي لا يبين أبدا ولا يظهر ولا مجسد ولا حاجة، الجلبية واسعة وكل حاجة وطويل لحد الأرض مغطية الأقدام، ويمكن الأقدام منكشفة يعني لأنها إيه مش لحد الأرض قوي، إنما كانت ممكن زي جلبية الراجل كده، فممكن إنها ماشية رجليها تبان. وذات ربنا سبحانه وتعالى شرع قال إيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بجر ذيولهن على الأرض أن تطيل الثياب، ما ذكرش إن هي كانت بتلبس قص قم ولا قط ولا بتاع ولا الحاجات ده كله ما فيش. النهارده تبرج رهيب، نسأل الله العفو والعافية. فربنا يمتن علينا بأنه علمنا اتخاذ الملابس، علمنا صناعة زراعة النباتات التي يستخلص منها الخيوط، وصناعة الصوف وغزل الخيوط دي ونسجها أثواب، وبقى فينا ترزية وترزيات يعني مش ناقصنا حاجة. طب ليه ما بنلبسش؟ ويوم ما يلبس النساء ليه ما بيلبسوش ملابس تستر العورة؟ فايدة القلم ايه؟ كتابة ولا حاجة تانية؟ هنهرش بيه؟ ده حاجة كده ثانوية أنا ممكن أهرش بيه أحيانا، لكن فايدته الأساسية الكتاب. طب ما بكتبش ولا هتهرش بيه هترميه صح؟ طب ثوب لا يستر ايه فايدته؟ ثوب مجسد يفصل الجسم، ثوب عار يبين الجسم، ايه فايدته؟ لا فائدة لك. وذات سماها انما في كاسيات عاريات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ما يتسببش برضه في حرمانكم من الجنة، هو ده العدو اللدود الوحيد الذي يجتهد حياته كلها لكي يمنعكم من دخول الجنة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تعرفين الآية دي نزلت في إيه؟ هي طبعا بتأمر إنسان يلبس الزينة يعني يتزين في نفسه الرجل، المرأة تتزين في بيتها لزوجها، لكن زينتها برة هتعمل مشكلة في المجتمع فبلاش زينتك في بيتك، لكن الرجل يتزين يعني إذا ذهب إلى الصلاة ذهب إلى مجالس الرجال يلبس شيئا يعني عليه قيمة في غير إسراف ولا تبخر وتكبر. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، برضو كل اللي انت عاوزه واشرب اللي انت عاوزه بس بدون إسراف ما تبذرش يعني. لكن الآية أصل نزولها سبب نزولها إن كان أهل الجاهلية، خد بالك مين دول؟ أهل ليه؟ الجاهلية يعني كفار، ولكن بيحجوا بيت الله، خدش من الفطرة السليمة، الفطرة السليمة اللي باقية في قلوبهم باقية بقية كده. شوف بتقول لهم إيه؟ ما ينفعش تحج في الملابس بتاعتك. ليه أبو لهب؟ قال لك لأنك عصيت ربنا في الملابس دي، فما ينفعش تدخل عليه بملابس انت عصى ربنا فيها. أهلا وأبو لهب شاف الناس النهاردة اللي بيدخلوا بعلبة السجاير في المسجد ويسجد وتقع منه قدامه، يشوفها في مكان سجود ويسجد عليها، كان قال له ايه مش عارف بصراحة. ده رأي أبو لهب كده، وده رأي صحيح الشرع أقره، الجزئية دي صحيحة. وذاك عند الإحرام بنعمل ايه؟ الرجال يخلعون كل ملابسهم، كل الملابس، ويستر نفسه بثوب آخر. يبقى الجزئية دي ينصح ان يتجرد من ثيابه، بس هما كان مفهومهم تجرد منها ليه؟ لأنها ثوب معصية تخلعه قبل أن تدخل البيت الحرام. لكن بعقلية الجاهلية بقى بالطمس اللي على باقي الفطرة ما عرفش يعمل ايه، قال لك كف عريانه خلاص. طب نشوف عباية الزهر الرجال، قال لك الرجال بالنهار مش مشكلة احنا، والنساء عشان حرمة طبعا وعورة يبقى ايه بالليل محدش يشوفهم، لسه برضه فيهم ايه شيء من القيم يعني
فبلا رغم هما يا أهل إيه جاهلية. فربنا لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثوب ده اسمه زينة. البس هتخلع دول ماشي مش مشكلة، ولكن استر نفسك بشيء آخر. فالرجل يخلع كل ملابسه ويستر نفسه بالملابس الإحرام. المرأة تخلع النقاب والقفازين للإحرام وتستر وجهها بثوب آخر، وتستر كفيها تحت الخمار مثلا، ما تسيبش مسألة مكشوفة كده ومنقبها تكشف، لو كانت وحشة الوحشين الكل هيبص عليها. عايزين نشوف ايه كم تغطي ده، مغطية على ايه؟ ربنا أمر بالستر خلاص. أو ده شوف يا أخي ده أساسي تحت النقاب ده حاجات حلوة أوي، هيقول كده أو كده، لكن سبحان الله اللي يتغطي ده أول ما يكشف كله يبص عليه عشان محدش يبص ولا يكشف الفتنة. ربنا شرع للمرأة أن تخلع النقاب ولم يشرع لها أن تكشف الوجه، وأن تخلع الخفازين ولا أن تكشف اليدين، تخلع بس، لكن بالعقل السليم والفطرة السليمة وبالشرع تغطي كما فعلت أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات. وكانوا كمان الكفار دول بيقولوا إيه؟ إحنا لما نروح نحج ونعتمر راح نعمل عبادة، ما ينفعش بقى ناخد كبسة وضاني وسموه إيه وأوزي وحاجات من دي، ها؟ يعني ننعم أنفسنا بالأكل والشرب كده؟ لا ما يصحش. زي في ناس شوف يا أخي إيه ده؟ إيه ده؟ تعال نجرب، تعال نشتري ناكله ونشوف إيه ده؟ وياكل وياكل ده وياكل ده ما شاء الله منزه نفسه قوي وماله. ربنا يقول لك كل زمان تعالى مش مشكله، شوف الرحمه. لكن اهل الجاهليه كان فهمهم ان ما يصحش اكون مشتغل بعباده الحج رايح احج بيت ربنا واكل بقى واتنعم وكده. المفروض بقى ايه؟ اذهب في الاكل من ده. يعني اضيف كده عيش جبنه، عيش من غير جبنه، اي حاجه ما تيسر. ها فربنا قال لهم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وكان بقى المشكله كمان الشيطان وقعهم ده، ايه رايكم مفهومهم ده حلو عجيب دي مش كده؟ واكيد عجبكم برضه الجزئيه الصح اللي فيها يعني. ولكن بعد كده الشيطان وقعهم انهم حرموا الحاجات دي، قال لك حرام تحج في ملابسك، حرام. طب منين جبت الحرام دي؟ حرام تاكل اكل دسم في الحج، مين قال لك حرام؟ حرمت ازاي؟ فالمشكله في انك بتحرم وتحلل، ولا يحرم ولا يحل الا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد وطيبات المسجد، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الدار الاخره، صوره كده لقطه سريعه من الدار الاخره، وحال بقى الناس واهل الجنه واهل النار والاعراف. ها طبعا سامعين الكلام ده كتير وعارفينه. هي صوره من موقف يوم القيامه، صوره من موقف يوم القيامه. الثلاث فرق اهل الجنه ربنا يجعلنا فيهم، واهل النار ربنا يعافينا منهم، واهل الاعراف ربنا يكرمهم على سور الاعراف في النص. ودول لهم موقف ودول موقف ودول موقف. ربنا ينقل الصوره كانها راي عين تسمعها فتتخيل هذه الصورة صورة مفزعة مروعة، إلا لمن سبق وعلى في الجنان جعلنا الله تعالى معه. وينتهي هذا التذكير بالدار الآخرة إلى تعريف الله بنفسه، نفس الخط بتاع سورة الأنعام، فيقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. شوف العالم تعرف ربنا، التقرير التعريف بالله هو ربنا بيعرف بنفسه. عرف ربك للناس بهذه الطريقة، ودعك من الأمور المشكلة، الأمور الخلافية، الأمور المشتبهة، الأمور التي توقع في شك وشبه. كلام واضح وسهل وبسيط، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كلام أي حد يفهمه، مش عاوز شرح. يعني يمكن بس يطلبه حديثا دي غريبة على لغتنا هذا شوية، يعني إن الليل والنهار في دورة دوارة وراء بعضها، كأن واحد بيجري وراء واحد جري لا يقف أبدا، لا يقف، جري متصل، لا ده بيسبق ده ولا ده بيطول ده، كل واحد في مكانه أو على المسافة بتاعته بس بيجري وراء بعض. يطلبه إيه؟ حثيثا، يعني طلبا حثيثا. كل حاجة مسخرة بإذن الله تعالى. طب الخلق خلق الله، يبقى الأمر لمين؟ أظن قضية عقلية ما حدش يناقش فيها أبدا، ما تحتاجش مناقشة. طالما الملك ملك الله والخلق خلق الله، فالله فقط لا غيره هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويحل ويحرم سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله تعالى طرفا أو سلسلة من قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء السابقين مع أممهم، إيه اللي حصل من الأنبياء بلغوا رسالة الله والكفار كفروا برسالة الله وعارضوا رسلهم فأهلكهم الله تعالى. بس جاية طريقة برضو إيه مختصرة شوية عن سور تانية، لأن الموقف هنا يستدعي إيه الاختصار. جاء الرسول وبلغ والناس كذبت، ربنا أهلك الناس وخلاص قصة عليك. قصة سريعة من نوح ومن عاد وثمود، هو قوم ثمود وسيدنا صالح عليهم جميعا الصلاة والسلام، وبعدها قصة سيدنا لوط عليه سلام الله تعالى وما حدث من قومه، وهكذا تقف الآيات بنا عند قصة سيدنا لوط عليه السلام وطرف أو جزء من قصة سيدنا شعيب عليه السلام الله الذي بعثه الله لأصحاب الأيكة اللي هم أرض مدين. أيكة عن أشجار، كان عندهم أشجار وحضارة زراعية شوية فسموا بذلك. نقف عند هذا الحد، وتستكمل القصص إن شاء الله تعالى في هذه السورة في الجزء التالي في الغد بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.